العمى عيوني قبل لا تغمض عيونك.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة والفجر في الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي تأكيدا على الهوية الإسلامية للمسجدين. فصائل المقاومة تبارك عملية إطلاق النار في نابلس وتؤكد أنها رد طبيعي على جرائم الاحتلال بحق شعبنا. المستوطنون يشنون حملة اعتداءات واسعة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم على امتداد الضفة الغربية المحتلة. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم حسن النمر. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث أتى عشرات الآلاف من المواطنين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن نحو 40 ألف مواطن أدوا الجمعة في الأقصى رغم التضييقات التي فرضتها قوات الاحتلال في محيط المسجد والبلدة القديمة. وكان المئات أدوا صلاة الفجر في رحاب المسجد المبارك تلبية لدعوات أطلقتها مؤسسات ونشطاء مقدسيون رغم الاقتحامات التي شهدتها البلدة القديمة، خاصة منطقة باب حطة، وتخللها اعتقالات طالت 4 مقدسيين من عائلة غوشة، وإطلاق قنابل الغاز والصوت، وحملة مداهمات لعدد من المنازل في المنطقة. في القدس أيضا أصيب عدد من المواطنين بردود وكسور، واعتقل آخران إثر قمع قوات الاحتلال وقفة إسدادية لعائلة سالم في حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة. واقتحمت شرطة الاحتلال حي الشيخ جراح واعتدت على المشاركين في وقفة إسنادية لعائلة سالم التي يتهددها خطر الإخلاء من منزلها، نظمت عقب أداء صلاة الجمعة أمام منزل العائلة، ما أدى لإصابة عدد من المشاركين فيها بردود وجروح، كما واعتقلت الشرطة الشابين محمد حسن الكسواني ومحمد غيتيت. وكان نشطاء أطلقوا دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأداء صلاة الجمعة دعما لعائلة سالم المهددة بإخلاء منزلها في الحي حتى نهاية الشهر الجاري، حيث كان نحو 30 مستوطنا اعتدوا أمس على قطعة أرض تملكها العائلة وسيجوها بالأسلاك الشائكة. الزميلة نادية مشلاوي والتقرير التالي.
يعتقد الاحتلال أنه من خلال طرده الفلسطينيين من ديارهم فإنه يستطيع تغيير هوية الأرض، غافلا عن حقيقة أن جذور السكان الأصليين لها تمتد إلى أبعد من مجرد منزل قائم في القدس أو في كل فلسطين. أهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة يصارعون محاولات الاحتلال المستمرة لتهويد المنطقة. عائلة سالم تواجه خطر الإخلاء، وهي التي تعيش في القسم الغربي من الحي منذ 73 عاما. قادة المستوطنين المتطرفون يقفون بوجه العائلة لتنفيذ حكم الإخلاء لصالح من لا يملك ولا يستحق.
لو يجي يقتلوني بالدار ما بطلعش منها، يقتلوني فيها بطلعش منها، ما بطلع منها، لأن أنا مخلوقة وخلقت فيها وعشت فيها وعشت طفولتي فيها وولادي عاشوا فيها وطفولتهم وشبابهم، يعني ما بقدر. وساكلين فيها ولادي، هاي ساكلين جنبي، كل واحد له سكن.
قبل يومين اجوا علينا اللي هم أري كينج، بدعي عن نفسه أنه أري كينج. هذا البني آدم إنسان عنصري، إنسان مستوطن لئيم، كل الصفات يعني ممكن إحنا نوصفها، عنصري يعني كتير، إنسان بني آدم مش يعني مش حتى خسارة فيه أقول عنه إنسان. هذا البني آدم إجا وسلم للوادي قرار الإخلاء اللي هو معنا، وطبعا إنها محكمة نهائية. بالنسبة لنا إحنا ما تبلغناش في محكمة، ما تبلغناش في إنذار، ما بلغناش، ما صارش في عنا إشي. هو كأنه تحفظ على الإشي هذا لحد ما وصل لمرحلة إنه ما ضل معك وقت، يعني باعتبار إنه هذا الكلام يعني إنه ما ضل معك وقت، يلا أنت هلأ بدك تخلي الدار بشهر 12.
العائلة تسكن في هذا البيت الذي تعاقبت عليه 3 أجيال منذ عام النكبة وحتى قبل احتلال القدس. هو انتماء عاطفي يربط العائلة الفلسطينية ببيتها، فلا يقتصر الارتباط بالوطن على الجغرافيا والتاريخ فقط، وهو ما يعجز الاحتلال عن فهمه.
بيت هذا اللي أنا فيه، أنا ولدت فيه، عشت فيه، مواليد 52 21 4، وتزوجت برضه وضليتني هون عند أمي وأبوي، كبرت وضليتني هون وخلقت أولادي هون في البيت هذا. ما رحتش ولا أي محل ولا سكنت أي محل، فهذا البيت بعز علي يعني كتير،
صعب كتير، يعني شعور لا يوصف. إشي يعني أنا طفولتي وحياتي كلياتها قضيتها في هذا البيت، صعب علي أن أنا أتقبل هذا الكلام. فهذولا إحنا إن شاء الله بإذن الله تعالى إحنا رافضين هذا القرار.
محاولات بائسة لتغيير الحقائق التاريخية وتزوير ملكية الأرض ينتهجها الاحتلال في سعي للفوز في صراع البقاء، لكن الفلسطينيين باقون، ما بقي الزعتر والزيتون.
ومن القدس الشريف إلى خليل الرحمن أدى الآلاف صلاة الفجر في الحرم الإبراهيمي تأكيدا على الهوية الإسلامية للحرم. يأتي ذلك في ظل الحملة التي يشنها المستوطنون ضد الحرم، حيث تصاعدت حدة الاقتحامات والاعتداءات، كان آخرها اقتحام رئيس الكيان إسحاق هيرتزوك منذ أسابيع. ويكثف المواطنون ترددهم ورباطهم في الحرم ومحيطه حماية له من انتهاكات المستوطنين وإعلانا لهويته العربية وقدسيته الإسلامية. من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. قتل مستوطن وأصيب اثنان خلال عملية إطلاق نار نفذها مقاوم من داخل سيارته، استهدف خلالها سيارة تقل مستوطنين عند مدخل مستوطنة حميش المقاومة على أراضي مدينة نابلس. وشن جيش الاحتلال حملة بحث واسعة عن منفذي العملية اعتدى خلالها على المواطنين في نابلس وأغلق طرقات وأوقف حركة السير، وكذلك أجرى عملية مسح للمنطقة التي نفذت فيها العملية البطولية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
باللغة التي يفهمها الكيان صيغت العملية البطولية الجديدة مزلزلة الداخل الإسرائيلي بقتيل ومصابين. فعند مدخل بؤرة حومش المقامة في مدينة نابلس أطلق مقاوم النار من سيارة مسرعة باتجاه سيارة أخرى يستقلها عدد من المستوطنين، وحققت العملية إصابة ثلاثة منهم. أحدهما تلقى عيارا ناريا في رقبته وكان في حالة خطيرة جدا قبل أن تعلن مصادر عبرية نقلا عن مشفى بيلينسون الإسرائيلي مقتله، وتعرض المستوطنين الآخرين لإصابة بين المتوسطة والخفيفة، وتمكن منفذو العملية من الانسحاب من المكان بنجاح. عملية بحث واسعة إذن بدأها جيش الاحتلال على الطريق بين نابلس وجنين بحثا عن منفذ العملية وفق المصادر العبرية بمساعدة طائرة ومروحية ومشاركة ثلاث كتائب تابعة لجيش الاحتلال ووحدات خاصة تجري عملية مسح للمنطقة القريبة من بؤرة حومش. وفرضت قوات الاحتلال إغلاقا على عدة قرى في إطار عملية المطاردة، وذلك مصحوبا بملاحقات استخباراتية للتعرف على المنفذين، ووسط مخاوف كبيرة من تنفيذ عملية أخرى مماثلة. التقديرات العسكرية للكيان ذكرت أن إطلاق النار تم عبر نصب كمين للمستوطنين الثلاثة أثناء خروجهم من مدرسة دينية، ومن هنا بدأ مجلس المستوطنات يطالب بما سماه تسوية الوضع القانوني للمعهد الديني اليهودي في حومش، البؤرة التي زرعت من أجل تتبع المواطنين وإرهابهم، وهي تنادي بإباحة قتلهم وطردهم من منازلهم.
باركت فصائل المقاومة الفلسطينية العملية البطولية. المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق عز الدين قال إن العملية تأتي في إطار الرد الطبيعي على جرائم جنود الاحتلال ومستوطنيه التي تجاوزت كل الحدود، وفي ظل ما يرتكبه من عدوان وإرهاب في كل مكان، مؤكدا أن المقاومة لا تهدأ وأن الرد مطروح في كل ساحة وميدان، كما أن المقاومة ستمتد إلى كل المناطق. حركة حماس من جهتها أكدت أن العملية في نابلس استمرار للنضال المشروع المستمر حتى طرد الاحتلال من كل فلسطين. وأكدت الحركة أن المقاومة الممتدة على طول الضفة الغربية هي الضامن الأكيد لتحقيق النصر للشعب الفلسطيني. من جهتها قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن عملية نابلس تأكيد على صوابية خيار المقاومة، وهي الطريق الوحيد لاسترداد الحقوق الفلسطينية، فيما أوضحت لجان المقاومة أن الاحتلال بات يواجه حالة صراع مباشر ومفتوح مع جيل مقاوم. حركة المجاهدين بدورها قالت إن أبطال العملية أثبتوا قدرتهم على تغيير المعادلة التي يفرضها الاحتلال، فيما باركت كتائب شهداء الأقصى العملية مؤكدة فعالية المقاومة المسلحة في التصدي للاحتلال. عن العملية عملية نابلس التي نفذها مقاومون فلسطينيون يقول الكاتب والمحلل السياسي سامر عنبتاوي:
نستطيع أن نفهم العملية ضمن سياق العمليات التي حصلت في أكثر من مرة، هي عملية إسقاط للمعادلة التي تحاول فرضها دولة الاحتلال، المعادلة الأمنية على الضفة الفلسطينية، التي تسمح بتجول المستوطنين واستيلائهم على الأراضي واعتداءاتهم على الفلاحين واعتداءاتهم على الطرق الخارجية وكل الجرائم التي يقوم بها بدون مقاومة فلسطينية وبدون رفض فلسطيني. وبالتالي هذا النموذج الذي يحصل في مستوطنة المخلاع المسمى حومش وتردد هؤلاء المتطرفين الصهاينة المستوطنين على هذه المنطقة هو ما أوجد ردة فعل قوية بهذا الشكل وفعل عملية نوعية بهذا الشكل في مواجهة الغول الاستيطاني والتوجه الحكومي الاستيطاني تجاه الشعب الفلسطيني. ونستطيع أن نرى أيضا في هذا الاتجاه التوجه دائما الأمني الإسرائيلي في أعقاب كل عملية من هذا النوع، تلجأ للعقوبات الجماعية على الشعب الفلسطيني، تغلق المناطق، تضع الحواجز على الطرق، تحاول الانتقالات المكثفة في المواجهة. وهي تعلم تماما أن لا حما أن الاستيطان موجود، طالما أن المستوطنين يعربدون في الشوارع، طالما أن الشعب الفلسطيني يحرم من أبسط حقوقه، طالما أن الحكومة الإسرائيلية مستمرة في التهويد والإصران والقمع والقتل على الحواجز والإعدامات، يجب أن يكون الاتجاه الفلسطيني مقاوم لكل هذه التوجهات.
شهد محيط موقع أطلاق النار في نابلس هجمات عدة شنها مستوطنون على الأهالي وممتلكاتهم في القرى المجاورة، ما أسفى عن إصابة مواطنين وأضرار مادية، وأصيب 3 مواطنين خلال مواجهات عنيفة في قرية برقة قضاء نابلس دارت جراء هجوم نفذه مستوطنون مسلحون على عشرات المنازل وسط إطلاق الرصاص، وذلك بعد إصابة مواطنين فجر الجمعة جراء اعتداء نفذه مستوطنون على المنازل في قرية قريود جنوب نابلس بالتوازي مع تحطيم مستوطنين مركبات عائدة لمواطنين قرب مدخل بلدات سيباستيا. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة رشا مصطفى.
أعمال عربدة واعتداءات مكثفة ينفذها المستوطنون في نابلس منذ ليل الخميس الجمعة، متخذين عملية إطلاق النار قرب بلدة سيباستيا ذريعة لتنفيذ مخططهم، علما أن وحشيتهم وعدوانهم المستمر على الأراضي الفلسطينية لم يتوقف يوما بذريعة أو من دونها. أحدث فصول الاعتداءات على القرى والأهالي ما يجري في قرية برقة التي اقتحمها عشرات المستوطنين المتطرفين ليعمدوا بعد ذلك بقوة السلاح إلى الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم وأطلاق الرصاص. وأفادت المصادر المحلية أن المنازل المعتدى عليها بلغت 30 بيتا، مشيرة إلى أن المستوطنين أحرقوا بركسا وأطلقوا الرصاص الحي تجاه الشبان وحاولوا اقتحام المنازل، ما دفع الأهالي إلى الدفاع عن أنفسهم توجيه نداءات استغاثة لمن يستطيع نجدتهم. في قريوط أسفر إرهاب المستوطنين عن إصابة عدد من المواطنين بجروح وكسور استدعت النقل إلى المستشفيات عقب هجوم على منازل المواطنين بالمنطقة الشرقية من القرية، ومن ضمن المعتدى عليهم المواطن وائل مقبل الذي حاول المستوطنون خطفه، إلا أن تصدي الأهالي لهم حال دون ذلك ليتكشف المشهد عن إصابته بجروح في الرأس استدعت نقله للمستشفى، وذلك بعد الاعتداء عليه وعلى أفراد عائلته وتدمير محتوى منزلهم.
فتحت الباب رشوا علي غاز ولفوا وجهه عني شايف، وسحبوني برا، وانا بس يعني فقط لغير صحيت لما رشوا علي غاز، بعدها غيبت عن الوجود وصحيت لاني مكسر مش قادر، ولا الدار مكسرة جميعها، المطبخ والصالون والسيارة.
روح.
ومن قريوت إلى سيباستيا اعتداءات متنقلة هاجم خلالها المستوطنون كراجا لتصليح المركبات تعود ملكيته للمواطن عدي يونس الحاج، وحطموا المركبات المتوقفة على مقربة منه، وذلك على وقع دهم قوات الاحتلال منازل عدة قرب مدخل البلدة تقع بمحاذاة مستوطنة شافي شمرون المقامة على أراضي المواطنين. المصادر المحلية أضافت أن المستوطنين هاجموا مركبة وزير الزراعة رياض عطاري ورشقوها بالحجارة بالقرب من مفترق حوارة جنوب مدينة نابلس.
مع تقرير الزميلة رشا مصطفى نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، تذكير بالعناوين. عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة والفجر في الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي تأكيداً على الهوية الإسلامية للمسجدين. فصائل المقاومة تبارك عملية إطلاق النار في نابلس وتؤكد أنها رد طبيعي على جرائم الاحتلال بحق شعبنا. المستوطنون يشنون حملة اعتداءات واسعة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم على امتداد الضفة الغربية المحتلة. كانت هذه مستمعينا الكرام نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، والآن ننتقل بكم إلى ما تبقى من فقرات في فترة بثنا هذه. البداية ستكون مع فقرة حديث الدار، تليها جولة الأسبوع.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي، أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف.
مستمعينا الكرام تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. هدمت جرافات الاحتلال بئرا للمياه ومنزلا قيد الإنشاء للمواطن حمدي عبيدو في شمال شرقي بلدة حلحول في الخليل. واقتحمت قوات الاحتلال منطقة الجمجمة في حلحول وشرعت في هدم البئر وأساسات منزل قيد الإنشاء بعدما فرضت طوقا عسكريا في المكان. وكانت قوات الاحتلال وضعت إخطارا بالهدم على أحد جدران الأرض العائدة للمواطن عبيد قبل نحو أسبوعين، ولم يعثر عليه صاحبها إلا بعد أسبوع من انقضاء مدة الاعتراض على القرار. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
على مشهد الهدم والركام وضياع الأحلام والأماني، يستفيق المواطن الفلسطيني مجددا من دون أن يجد ما يحميه ولا حتى ما يعوض عنه الخسائر. وهذا بالتحديد ما حدث مع المواطن رمز عبيدو الذي عاثت جرافات الاحتلال في أرضه خرابا هنا بمنطقة الجمجمة شمال شرق بلدة حلحول بالخليل، لتترك خلفها ركام بئر للمياه وأساسات لبناء قيد الإنشاء.
وطالبنا يا عمي طالب السلطة الفلسطينية تحط حد لها الشغلة هذه، يعني أراضي فلسطينية مش حاكمين عليها، أراضينا اللي من دمنا وقلبنا اشتريناها مش عارفين نحط فيها حصوي، يعني شعب مسخم شو نسوي؟ ها شو طالع بيدينا؟ هيهم يجوا هدوها وسحبوا حالهم وطلعوا، شو بدنا نسوي احنا؟ طب السلطة الفلسطينية يعني شو قاعد بتسوي يعني؟
صحيح، يعني المفروض انه في حماية،
في حماية للشعب الفلسطيني، في حماية لأراضينا كمان، يعني مش يعني الأراضي هي بتتدهور كثير، هي في مش بس بالخليل، مش بس على الحول، في الظهرية، في يطا والسموع، وين ما كان لحد وقت ايش على الشيء هذا.
قبل نحو أسبوعين كانت سلطات الاحتلال علقت على أحد الجدران إشعارا بالهدم بقرار عسكري، ولم يعثر عليه عبيدو سوى بعد أسبوع من انتهاء مدة الاعتراض على الهدم البليغة 96 ساعة، ولم يستلم القرار بيده. والآن تأتي سلطات الاحتلال لتنفذ الهدم بصلافة ضمن سياسات استهداف الأراضي وبسط السيطرة على الأراضي الواقعة بمناطق جيم حسب تصنيف اتفاقية أوسلو. لم تنتهي فصول الهدم هنا، إذ شهدت بيت لحم وقائع اقتحام قوة عسكرية منطقة أمركبة جنوب بلدة الخضر وإقدامها على تدمير منزل المواطن محمد يعقوب دعدوع البليغة مساحته 200 متر، واضعة مدماكا جديدا في جدار الاعتداءات الاستيطانية على منطقة أمركبة التي تعتبر المتنفس من حيث التوسع العمراني للبلدة. وإلى الأراضي المحتلة عام 48 شقت جرافات الاحتلال طريقها بحماية قوات كبيرة من الشرطة لتهدم منزلا يعود للمواطن إسلام قشوع في مدينة الطيرة. وأوضحت المصادر المحلية أن الهدم تم دون إنذار مسبق بذريعة البناء دون ترخيص.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر عن هدم الاحتلال لبئر للمياه ومنزل قيد الإنشاء الشاملة شرقية بلدة حلحول في محافظة الخليل أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مسؤول ملف الاستيطان في معهد أريج سهيل خليلية ننتقل إليه بعد فاصل قصير.
هدم جديد يطال منطقة حلحول، وهذا نموذج من عمليات الهدم المستمرة. كيف تابعتم هذا الموضوع سيد سهيل خصوصا في منطقة الخليل؟
يعني فعليا الهدم هو مجرد رسالة بأن هناك مناطق إسرائيل تنوي الاستحواذ عليها بشكل أو بآخر، والهدم هو جزء من هذا من أشكال الاستحواذ. ما يقوله وما تقوله عملية الهدم بأن الاحتلال يخطط إلى السيطرة المطلقة على الشارع الالتفاف المسمى 60، وأقصد هنا على جانبي الطريق الالتفافي، حيث أن المنطقة التي تم الاستهداف فيها في عملية الهدم تقع بمجاورة الشارع الاستيطاني أو الالتفافي رقم 60، وبالتالي يعني هذا جزء مما يتم حاليا على شارع 60. يجري في مناطق توسيع هذا الشارع إلى الشمال من منطقة الحدث مثلا القريبة من بيت لحم، وهي الأعمال التوسع ستستمر في نهاية إلى منطقة الخليل على طول هذا الشارع، وهذا كله سيشكل يعني صورة لما يحدث في المستقبل. توسيع هذا الشارع سينذر عن تغيير شبكة الطرق في المنطقة وتحويل مسار السير الفلسطيني إلى طرق مغايرة، وهذا أيضا يتماشى مع مخطط الطرق الذي تم طرحه قبل حوالي شهرين لكل المخططات الجديدة من مثل شارع العروب وشارع عصيان أو شارع 60 الالتفافي وغيرها من الشوارع الالتفافية.
طيب سيد سهيل، في ظل هذا الوضع ما هو مصير أراضي المواطنين؟ حياتهم اليومية في ظل شق طرق جديدة التفافية لربما لصالح المستوطنات، كيف ستكون حياة الفلسطينيين في ظل هذا الوضع في المرحلة المقبلة؟
يعني شوف الوضع لن يكون سهل، خاصة وأن هذه الطرق ستأتي على مئات أو آلاف الدونمات بحسب المنطقة التي تسير فيها، والمشكلة هي ليست فقط الأراضي التي يتم الاستحواذ عليها لتوسيع الشارع، ولكن المناطق التي تتأثر تباعا بهذا التوسع. مثلا يعني أنا أقول بأن بهذه الشوارع سيكون لها منطقة حظر أمني لن يتسنى المواطن استعمالها، يعني ربما يسمح باستعمالها كمناطق زراعة في بعض المناطق ولكن ليس كل المناطق، وهذا بالتالي سيؤثر على آلاف الدونمات وسيؤثر في حياة العشرات من المزارعين الفلسطينيين، من يعني مزارعين العنب وغيرها من الأراضي التي تتواجد بكثرة هناك. فبالتالي يعني أنا أقول لك هي ضربة للحياة الزراعية وضربة للتحرك بشكل عام، لأنه لن يكون سهل الوصول إلى الأراضي، وحتى يعني سيكون دائما عرضة للعنف من قبل المستوطنين الذين أكثروا من تواجدهم في تلك المنطقة.
شكرا جزيلا السيد سهيل خليلية مسؤول ملف الاستيطان في معهد أريج، كنت معنا عبر الهاتف من بيت لحم، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مسؤول ملف الاستيطان في معهد أريج سهيل خليلية، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار. شكرا لطيب المتابعة.
جولة الأسبوع.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بحضرتكم في جولة هذا الأسبوع التي نتناول من خلالها المواضيع التالية: القدس والأقصى، انتهاكات الاحتلال تتصاعد بحق المقدسيين.
الوعي الذي يمتلكه المقدسي ليس كافي، الوعي يحتاج إلى ممارسة حقيقية على أرض الواقع، الوعي يحتاج إلى من يقود هذا الوعي ليكون بحجم ما يجري في الشيخ جراح، ما يجري في القدس.
السلطة الفلسطينية، تلويح باستئناف المفاوضات مع الاحتلال.
هذا ليس التنازل الأول، هي سلسلة من التنازلات التي يقدمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لصالح الاحتلال الصهيوني، والغرض من ورائها هو العودة إلى طاولة المفاوضات.
إسماعيل هنية، تأكيد على الثوابت في ذكرى انطلاقة الحركة.
إن سيف القدس الذي أشهرناه لن يغمد بإذن الله إلا بتحرير قدسنا وأقصانا، هذا عهدنا مع أهلنا في القدس.
مستمعينا الكرام، نبدأ جولتنا بملف القدس والمقدسات، حيث تواصل مجموعة المستوطنين اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة لتأدية طقوس تلمودية وتنفيذ جولات استفزازية برفقة حاخامات وبحراسة مشددة من الجنود الصهاينة في محاولة لخلق واقع جديد يقوم على تمكين المستوطنين من اقتحام وتدنيس المسجد الأقصى بشكل متواصل. وبالتزامن مع تصعيد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، تشن سلطات الاحتلال حملة تهويدية واسعة تستهدف من خلالها المدينة المقدسة وأملاك المقدسيين، حيث كشفت صحيفة هارتس العبرية أن ما يسمى حارس أملاك الغائبين قدم خطة لبناء 6 مستوطنات وسط مدينة القدس المحتلة، ما سيترتب عليها إخلاء عدد كبير من الفلسطينيين من منازلهم، موضحة أن هذه المخططات غير مسبوقة كونه وللمرة الأولى يعلن عن مبادرة لبناء أحياء ومبان في 5 مناطق في القدس الشرقية، وهي الشيخ جراح وباب العمود وبيت صفافة وبيت حنينة وصور باهر، والأخطر هو إقامة حي استيطاني كامل يمتد من الشيخ جراح حتى باب العمود. حيال تصعيد الاحتلال استهدافه للقدس وأملاك المقدسيين وتصدي الفلسطينيين لإجراءات الاحتلال، يقول الباحث المقدسي ناصر حمامرة:
بناء على التجربة الفلسطينية والمقدسيين بالتحديد والرهان الحقيقي على المقدسيين، أثبتوا أنهم يمتلكون ما يمتلكون من القدرات ومن الفنيات ومن الدافعية العالية لأنهم يواجهوا ما يجري على أرض الواقع، لكن إمكانياتهم بسيطة، إمكانياتهم ضئيلة، إمكانياتهم ليست بالقدرة ولا الإمكانية، لا يمكن موازنتها مع ما يمتلك الاحتلال من قدرات وقوة أكبر بكثير عتادا وإمكانيات وقوة حقيقية عند الاحتلال، لكن المقدسيين يمتلكون ما يمتلكون من مناعة ومن قدرة على الإطاقة والتحمل بالتوازي مع ما هو يمتلك الاحتلال. حقيقة لنقول واقعيين، لا، يمتلك الاحتلال ما يمتلكه من قدرات وقوة أكبر مما يمتلك المقدسيين. الوعي الذي يمتلكه المقدسي وعي كامل، لأنه يتشبث بحقه أن يمارس طبيعته الإنسانية والفلسطينية والوطنية في مواجهة ما يجري في الشيخ جراح، ما يجري في القدس، لكن هذا الوعي ليس كافي، الوعي يحتاج إلى ممارسة حقيقية على أرض الواقع، الوعي يحتاج إلى من يقود هذا الوعي وهذا الشباب وهذا الحراك المقدسي على أرض الواقع ليكون بحجم ما يجري في الشيخ جراح، ما يجري في القدس.
نبقى في ملف القدس والمقدسات، حيث حذر باحثون وحقوقيون فلسطينيون من أخطار مشروع التسوية للأراضي التي تنفذه سلطات الاحتلال في القدس المحتلة، متهمين الجهات الحقوقية الفلسطينية بالتقصير إزاء هذا الخطر. ويهدف المشروع المحظور وفق القانون الدولي إلى أسرلة المواطنين المقيمين شرق القدس وبسط السيطرة على كامل المدينة المقدسة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة رشا مصطفى.
المسمى مشروع تسوية الأراضي في القدس، والهدف الرئيس بسط السيطرة الكاملة على المدينة المقدسة، هذا ملخص ما تسعى إليه سلطات الاحتلال في مشروع باشرته في العام 2018 وتأمل بإنهائه في العام 2025، وهو في العموم لا يخرج عن إطار ممارسات الاحتلال وسياساته منذ العام 48 من القرن الماضي. تحت البند 22 تسجل سلطات الاحتلال بملكيتها المزعومة أي قطعة أرض لا يتم إثبات ملكيتها، فتسوية الأراضي تشمل جميع ما تسمى القوانين الإسرائيلية المتعلقة بالأرض، ومن ضمنها ما يصطلح عليه بقانون أملاك الغائبين الذي ينتزع عمليا ملكية الأراضي من الفلسطينيين، لتدخل بذلك ملايين الدنومات ضمن السيطرة الإسرائيلية، وهو ما يهدد بحسب مراقبين من 60-70% من الأراضي والعقارات، فيما يستهدف الاحتلال بموجب القرار تسوية 50% من الأراضي حتى نهاية العام الجاري. المسار المحظور وفق القانون الدولي يهدف أيضا إلى أسرلة المواطنين المقيمين شرق القدس، هناك حيث تسيطر سلطات الاحتلال على ما نسبته 35% من الأراضي، وإزاء ما تصفه جهات قانونية بجريمة حرب، يضع العديد من المتابعين للملف علامات استفهام حول الصمت الفلسطيني والتقصير على مستوى المؤسسات الحقوقية في التصدي للمشروع ووقف الخطر الداهم على المدينة المقدسة.
أعزائنا المستمعين، من ملف القدس والمقدسات ننتقل إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث كشفت مصادر إعلامية عن مقترح تقدم به رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على أطراف عربية ودولية للبدء الفوري بمفاوضات مع كيان الاحتلال من أجل ما وصفه بترسيم الحدود. ووفقا للتسريبات التي نقلتها نفس المصادر عن مصدر فلسطيني، فإن عباس سيعرض مقترحه الجديد على وزير حرب الاحتلال بيني غانتس، الذي يلتقيه بعد أيام في مقر المقاطعة برام الله. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
استجداءات عباس تكاد لا تنضب، رئيس السلطة الفلسطينية وعلى أعتاب لقاء مرتقب مع وزير حرب الاحتلال بيني غانتس يتقدم بمقترح جديد لأطراف عربية ودولية من شأنه إحياء المفاوضات وعملية التسوية. ووفقا للتسريبات، عباس اقترح على الولايات المتحدة الأمريكية ومصر والأردن وأطراف أخرى البدء بمفاوضات فورية مع الاحتلال، مبديا آماله بالتوصل إلى ما أسماها الحدود الواضحة بين الدولتين على حد قوله، بما يسمح بتسوية بقية القضايا النهائية مثل القدس واللاجئين. ووفقا للتسريبات، فالرجل المنتظر في مقر المقاطعة برام الله سيكرم ضيفه بمناقشة جملة قضايا تنعش حسه الأمني كضبط الشارع الفلسطيني والتصدي لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في الضفة الغربية وتنفيذ عمليات اعتقال عوضا عن جيش الاحتلال وغيرها من القضايا علها تشفع لمقترحه الجديد بالقبول. هذا ولم يفت عباس بحسب التسريبات الإعلامية التلويح كما العادة بتهديدات وقف التنسيق الأمني وحل السلطة في حال جوبها مقترحه بالرفض كما العادة أيضا. وهنا يؤكد الكثير من المحللين السياسيين أن المقترح الجديد مثله كمثل التهديدات لن يتعدى كونه حبرا على ورق، خاصة بعد تصريحات غانتس الأخيرة من واشنطن بأن لا تسوية سياسية مع السلطة. تصريحات غانتس الجديدة ليست إلا تأكيداً لتوجهات حكومة الاحتلال ورئيسها نفتالي بنت، الذي أكد مراراً وتكراراً بأنه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية رغم الاستجداء المتكرر من قبل رئيس السلطة محمود عباس للالتقاء به.
أيها الأفاضل، وعن تلويح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس باستئناف المفاوضات، يقول رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية خالد صادق:
بالتأكيد هذا ليس التنازل الأول، هي سلسلة من التنازلات التي يقدمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لصالح الاحتلال الصهيوني، والغرض من ورائها هو العودة إلى طاولة المفاوضات. هذا أقصى ما يتمناه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وما يسعى إليه. نريد فقط أن نسمع أن هناك رهان على الشعب الفلسطيني وعلى إرادة الشعب الفلسطيني من قبل السلطة الفلسطينية ومن قبل الرئيس محمود عباس، لكن يبدو أن الشعب ورقة ليست رابحة في يد الرئيس محمود عباس، وبالتالي هو دائما يغامر. كل جولة خارجية يقوم بها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يأتينا بمقترح يؤدي إلى تنازل جديد في الملف الفلسطيني، ويبدو أن هذه المرة قد عرض خطته على بعض الزعماء العرب ونصحوه بأن يستجدي للعودة إلى مفاوضات وفتح آفاق للسلام مع هذا الكيان الصهيوني، وبالتالي هو الآن يتحدث عن ترسيم الحدود مع إسرائيل ويتحدث عن العودة إلى المفاوضات وتأجيل قضايا كقضية اللاجئين حق العودة وكقضية القدس لأنها قضايا شائكة، وهذا معناه أن هناك مساومة على القدس وعلى حق العودة، وهذا يعني ما يريده رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس هو أن يشعر أنه موجود فقط على الأرض وأنه يبحث عن دور له في ما تشهده الساحة الفلسطينية من أحداث.
مستمعينا الكرام، من تلويح رئيس السلطة الفلسطينية استئناف المفاوضات مع الاحتلال ننتقل إلى الذكرى 34 لانطلاقة حركة حماس، حيث لبت الجماهير الفلسطينية في القطاع نداء الحركة وشاركت بعشرات الآلاف من أبنائها ونسائها في مسيرات الاحتفال بذكرى انطلاقة الحركة. وفي كلمة في الحشود حذر مشير المصري القيادي في حماس، حذر الاحتلال من استمرار حصار القطاع مشددا على أن حركة حماس ذاهبة لكل خيار من أجل كسر الحصار عن شعبنا الفلسطيني، مؤكدا أن القدس ستبقى محور صراع وأن الدفاع عنها واجب مقدس.
إن حماس تعمل بكل جد واجتهاد لتعزيز مقومات شعبنا الفلسطيني وتوفير الحياة الكريمة، ومن هنا فإن حماس ذاهبة لكل خيار لكسر الحصار الظالم المفروض على شعبنا الفلسطيني، ونحذر العدو من الاستمرار في مماطلته وتسويفه وتضييقه على أهلنا في قطاع غزة، وفي ذات الوقت الذي ندعو فيه إلى إنهاء الحصار الظالم من قبل الاحتلال وأعوانه، فإننا ندعو سلطة رام الله كذلك إلى وقف العقوبات الإجرامية المفروضة على شعبنا في قطاع غزة. ستبقى القدس محور الصراع ومفجرة الثورات، وهي خط أحمر وأمانة الأمة، والدفاع عنها واجب مقدس. ثانيا، إن شعبنا الفلسطيني في معركة مفتوحة مع الاحتلال في كل أماكن تواجده، وسيخرج شعبنا بإذن الله في القدس والضفة للمحتل ولقطعان مستوطنيه في كل زمان ومن كل مكان ومن مختلف الوسائل، وسيبقى لهم لبي المرصاد الله الله في الطعن بالسكاكين للاحتلال، الله الله في الدعس لقطعان المستوطنين، الله الله في أطلاق الرصاص على جنود المحتلين في القدس والضفة. ألا ثوروا يا شعبنا الفلسطيني.
هذا وتزامنت مستمعينا الكرام انطلاقة حركة حماس مع اندلاع شرارة الانتفاضة الأولى عام 1987، وأعطت الانطلاقة زخما كبيرا لمجابهة الاحتلال، وبدأت تتصاعد حتى أصبحت رأس حربة للمقاومة الفلسطينية. تفاصيل أكثر في سياق تقرير الزميل ميسر بيومي.
مع انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الأولى وفي ظل جوها المفعم بالثورة والوطنية، خرجت حركة حماس من بين الجماهير المنتفضة لتعلن عن نفسها حركة وطنية مقاومة للاحتلال، هدفها تحرير فلسطين كاملة. الانتفاضة وحماس توأم الحرية، لا ينفكان عن بعضهما. فمنذ ذلك الحين وحماس تواصل انتفاضتها، فعندما هبت النار غنى البارود، وعندما هبت الانتفاضة غنت حماس كل كلمات المقاومة والثبات والصمود. واصلت حماس طريقها مؤكدة أن المقاومة حق مشروع وخيار استراتيجي لن تتخلى عنه، معلنة رفضها كل أشكال التطبيع مع الاحتلال، مطورة أساليبها في شتى المجالات السياسية والعسكرية. هذه الأيام تأتي ذكرى انطلاقة حركة حماس بعد عام حافل شهد دخول سلاح المقاومة في غزة من خلال معركة سيف القدس على خط التأثير على الاحتلال في القدس، وقد يتطور ذلك في مشاهد أخرى ليشمل الضفة وربما الداخل المحتل. هذه المعادلة وبشكل مجرد تمثل تحولا استراتيجيا تبنته حماس، وقد يعد مسارا نضاليا جديدا يعيد القضية الفلسطينية التي حاولت صفقة القرن واتفاقيات أبراهام تصفيتها إلى مربعها الأول. يثبت رواية الشعب الفلسطيني التاريخية المتمثلة بأحقيته في هذه الأرض.
نبقى في الذكرى 34 لانطلاقة حركة حماس، حيث أكد رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية أن كل المحاولات والمؤامرات فشلت في إجبار الشعب الفلسطيني على التخلي عن ثوابته الوطنية. وخلال كلمة له شدد هنية على أن الحركة بتجاربها شكلت نقطة أساسية في الارتقاء بخيار المقاومة كخيار استراتيجي للشعب الفلسطيني.
معركة سيف القدس كانت من أجل حماية القدس والمسجد الأقصى. إن سيف القدس الذي أشهرناه لن يغمد بإذن الله إلا بتحرير قدسنا وأقصانا. هذا عهدنا مع أهلنا في القدس، وهذه كلمة الفصل فيما يتعلق بمخططات العدو ومواجهة هذه المخططات مهما كلفنا ذلك من ثمن. وأعيد التأكيد على موقفنا أن ما لدى القسام من الأسرى الصهاينة لن ولا ولم ولن ينعم برؤية الشمس إلا إذا تنعم بها أسرانا ورأوا وعانقوا شمس الحرية.
هذا وأبدى هنية استعداد حركة حماس لبناء وحدة وطنية حقيقية عبر قيام قيادة فلسطينية موحدة والاتفاق على برنامج سياسي. كما دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السلطة الفلسطينية إلى وقف اعتداءاتها بحق الأسرى المحررين في الضفة والإقلاع عن سياسة التنسيق الأمني مع الاحتلال.
من هنا أنا أدعو السلطة الفلسطينية خاصة في الضفة الغربية أن توقف سياسات العدوان والاعتداء على أبناء شعبنا في العديد من مناطق الضفة الغربية. إننا نلاحظ ونشاهد للأسف الشديد في الآونة الأخيرة أن هناك تجرؤ من قبل بعض الأجهزة الأمنية على أبناء شعبنا. ننظر بخطورة بالغة إلى تلك الأحداث المؤلمة والمؤسفة التي وقعت في لبنان خلال اليومين الماضيين، أن يسقط زمرة من الشهداء الأبرار على يد فئة من أبناء الشعب الفلسطيني، أن يصوب الرصاص مجددا فلسطينيا إلى الصدر الفلسطيني، ذلك مما يمكن أن يشكل قاسمة الظهر ويضع عوائق كثيفة أمام بناء فلسطيني متين وقوي في مواجهة التحديات والأخطار.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل معكم جولة الأسبوع، حيث شيعت حركة حماس في مدينة صيدا جنوب لبنان الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا بإطلاق نار خلال جنازة الشهيد حمزة شاهين في مخيم البرج الشمالي يوم الأحد المنصرم. وقال مسؤول حماس في صيدا أيمن شناعة قبيل التشييع إن الحركة تعاملت مع ما أسماه الكمين الغادر بحكمة لتفويت الفرصة على أصحاب الفتنة بانتظار تحقيق محايد يحاسب كل القتلة المتورطين بهذه الجريمة. الزميلة شاهناز رحمة والتقرير التالي.
هو وداع لثلاثة شبان فلسطينيين بعمر الورود ارتقوا برصاص عبثي أثناء تشييع الشهيد حمزة شاهين في مخيم برج الشمالي الأحد الماضي. الشهداء هم إحسان الأحمد وعمر السهلي وحيد أهله من مخيم الميومية، ومحمد طه من مخيم عين الحلوة.
كان كمان هم من أهم أنه يستشهدوا بفلسطين، لكن الرصاص الغدر زي ما بقول سبقن.
ما جرى يعني جريمة موصوفة، لابد من فتح تحقيق جدي ومحايد وسريع لسببين. السبب الأول هناك ذوي ضحايا يريدون هذه المسألة، والمسألة الثانية المخيمات حساسة ومرتبطة فيما بينها. إجراء تحقيق سريع وجدي ومحاسبة المتورطين هو أسرع طريقة يعني لنزع فتيل أي فتنة لا قدر الله في المخيمات.
بحضور قيادة حماس وممثلين عن الفصائل والأحزاب اللبنانية وعلماء دين، ووسط إجراءات أمنية للجيش اللبناني، وصلت الجثامين إلى مسجد الشهداء في مدينة صيدا حيث صلي عليها. سبقها كلمة لحماس أعلنت فيها أنها تعاملت مع ما أسمته الكمين الغادرة والاغتيال المتعمد بحكمة لتفويت الفرصة على أصحاب الفتنة بانتظار تسليم القتلة للسلطات اللبنانية.
واضح أن هناك جريمة مدبرة منظمة من خلال اتساع عملية إطلاق النار وتعدد عدد المجرمين الذين أطلقوا النار. هذا الأمر نحن نطالب بتحقيق رسمي وقانوني ومعرفة المجرمين ومعرفة المحرضين على هذا الأمر. دماء هؤلاء الشهداء في رقبة الجهاز الأمن الفلسطيني من رام الله إلى بيروت.
وندعو في هذه المرحلة الحرجة إلى وحدة الموقف الفلسطيني، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها قضيتنا الفلسطينية، لأن هناك متربصين كثر في الداخل والخارج يريدون إعادة إبراز العنصر الفلسطيني بأنه سبب لخراب في لبنان.
مئات الفلسطينيين من كل المخيمات شاركوا في التشييع مواساة لأهل الضحايا واستنكارا لأي عمل تخريبي من شأنه جر المخيمات إلى فتنة داخلية تحرف البوصلة عن العدو الأساس.
إلى هنا نأتي وإياكم أعزائنا المستمعين إلى ختام فقرتنا هذه من جولة الأسبوع، على أمل اللقاء بكم في جولة قادمة.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء يا وطني.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين تمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم ما بيننا أخينا يئسنا ولن نيأسا، وما طال في القلب لبس الأسى، وما حل أفئدة الأسى.